أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. قبل أن نبدأ بكتاب القواعد الفقهية، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية للشيخ الإيرواني حفظه الله، نقدم مقدمة. وهذه المقدمة لابد أن تشتمل على أمور تسمى برؤوس العلم. لكل علم له رؤوس ثمان، أو اختصرها البعض بعض المتأخرين برؤوس ثلاث، التي هي التعريف، الموضوع، الغاية، ثلاثة. وهذه إذا اجتمعت تسمى بمقدمة العلم. إذا اجتمعت هذه الثلاثة تسمى مقدمة العلم. وإذا فقد واحد من هذه الثلاثة لا يسمى مقدمة، يسمى تمهيد مثلا، كما سماها السيد الشهيد في الحلقات، أو تسمى مدخل كما فعلها مصنفنا الشيخ الإيرواني. ما كتب مقدمة لأنه ما ذكر هذه الأمور الثلاثة، ذكر مدخل، ذكر به أمور تاريخية وبعض الفروقات بين القواعد الفقهية والأصولية، والفرق بين القاعدة الأصولية والمسألة الأصولية، لذلك ما ذكر مقدمة، ذكر تمهيد. أنا أعتقد أن هذه المسألة مهمة حتى طالب يكون على بصيرة من أمره ويعرف ماذا يدرس. لذلك أرى بأن هذه المسائل، مسألة ذكر التعريف والموضوع والغاية، من الأهمية بمكان في كل موضوع وفي كل علم لابد أن يذكر فيه هذه المقدمة. نحن إن شاء الله تعالى سنذكر هذه المقدمة لأهميتها. ولكن قبل أن ندخل بالمقدمة أشير إلى هذه المسألة المهمة، أننا في دراستنا في الحوزة العلمية من ضروريات الدراسة أن نصل إلى عملية استنباط الحكم الشرعي، يعني إلى الاجتهاد. والوصول إلى الاجتهاد، إلى مرتبة الاجتهاد، لابد أن يحيط الطالب بعدة أمور. وأهم الأمور التي لابد أن يحيط بها الطالب هو إحاطته بنوعين من القواعد. النوع الأول القواعد الأصولية، والتي ترتكز عليها عملية الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي، وهذا ما ندرسه في أصول الفقه، في الحلقات، في أصول المظفر، في الكفاية. المهم ما ندرسه في أصول الفقه هو الذي يهيئ لنا هذه القواعد، القواعد الأصولية، فتكون بيد المجتهد والمحصل قواعد أصولية تسهل له عملية استنباط الحكم الشرعي. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أيضا لابد للذي يبغي أن يكون مجتهدا ويستنبط الحكم الشرعي أن تكون بيده قواعد فقهية، وأيضا من الأهمية بمكان. إذن لابد أن يكون للدارس وللذي يسعى لأن يكون مجتهدا قواعد أصولية وقواعد فقهية. القواعد الأصولية مؤمنة في علم الأصول، ما أدري، استصحاب مثلا، قاعدة البراءة، الاحتياط، مو، وبقية القواعد، هذا الذي يؤمنه علم الأصول. أما هناك قواعد لا تدرس في علم الأصول، الذي يؤمنها هو الفقه. سميت هذه القواعد بالقواعد الفقهية. ما هي القاعدة الفقهية؟ سوف نذكر تعريف القاعدة ثم نذكر تعريف القاعدة الفقهية. إذن نحتاج إلى ذكر مقدمة. المقدمة، وهذه المقدمة تشتمل على أمور. أولا التعريف، ثم الموضوع الظاهر، ثم الظاهر. أما بالنسبة إلى التعريف، أولا نعرف القاعدة ثم نعرف القاعدة الفقهية. أما بالنسبة إلى القاعدة فتستعمل القاعدة في اللغة تارة بمعنى الأمر الكلي، القاعدة لغة، القاعدة اصطلاحا. لغة بيها تعريفين، أو مرة نعرفها بالأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته، الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. وهناك تعريف آخر، الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئياته، هي حكم. التعريف الثاني، كلي ينطبق على جزئياته. شوف شنو الفرق بيناتهم مشايخنا الكرام. التعريف الأول مأخوذ بالجميع، جميع الجزئيات. التعريف الثاني مأخوذ بالجزئيات، مو ضرورة الجميع، حتى ولو كان الأغلب. هذا موجود الكتاب شيخ، هذا بعد مقدمة. وقلت لك المصنف ما ذكر لنا المقدمة مع أنها ضرورية. زين، فشوفوا التعريفين الفرق بيناتهم، أن التعريف الأول أخذ فيه جميع الجزئيات، بينما التعريف الثاني لا، على جزئياته، يعني مو بالضرورة أن يكون الجميع. هذا شو يسميه؟ قاعدة، تسمى قاعدة عند اللغة. القاعدة اصطلاحا أيضا بيها تعاريف، نذكر من هذه التعاريف صاحب مجمع البحرين الشيخ الطريحي يذكر هذا التعريف، يقول هي الضابطة وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع الجزئيات. إذن شو اختار؟ اختار الأول، أكتب هذا التعريف لأهميته، الطريحي، تعريف الطريحي، الضابطة والأمر الكلي، هي الضابط وهي الأمر الكلي، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع الجزئيات. زين، ايضا الفيومي في المصباح المنير عرف هذا التعريف، هي الضابطه وهي الامر الكلي المنطبق. نفس التعريف، لانه احنا اختارينا شيعي وسني، تمام. فالطريحي شيعي، ذكر هذا التعريف، الضابطه وهي الامر الكلي المنطبق على جميع الجزئيات. الفيومي كذلك ايضا قال في المصباح المنير، القاعده بمعنى الضابطه وهي الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. نفس التعريف، تمام. يعني فبالاصطلاح اخذوها من التعريف اللغوي. هذا كله كان يعني كمقدمه فقط لفظة القاعدة. أما إذا جئنا إلى تعريف ثالث للقاعدة وهو ما يهمنا هنا، قال جمع القاعدة قواعد، والقاعدة هي الأصل والأساس، وهذا التعريف ذكره لسان العرب ابن منظور. وهذا التعريف احنا ليش انا عندي فت غايبي ليش ذكرت هاي التعريفين وليش راح اجيب لسان العرب وراح تشوفون لماذا. شوفوا لسان العرب ماذا قال، خلي هذا جواب ابن منظور، قال القاعدة جمع قواعد، والقاعدة هي الأصل والأساس. تمام زين. وقواعد البيت أساسه زين، وقواعد البيت أساسه. نقول هذا البيت له قواعد، يعني شنو له أسس أساس زين. ومعناه مأخوذا من القعود أي الثبات والاستقرار، لقوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل زين. ومعناه مأخوذ من القعود، والثبات أي الثبات والاستقرار. لقوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وكذلك فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني من الأساس. وكذلك ذكر بعضهم أن القاعدة هي الشيء العام الذي يمكن تطبيقه على جزئياته، اللي هو التعريفين الأوليات، على جميع الجزئيات أو على جزئياته. طبعا تعرفون أخواني المعاني اللغوية كثر، لأنه بأهل اللغة استعملوا استعمالات كثيرة، فمن صارت المعاجم اللغوية وجمعوها قد يكون لفظة واحدة مستعملة في مثلا عشر معاني، لفظة في خمسة، لفظة في أربعة، فمو بالضرورة. لذلك هذه المسألة جدا ضرورية للباحث وللكاتب أن يختار المعنى اللغوي القريب على المعنى الاصطلاحي. تمام زين. فشوفون أنه هذا استعمال لغوي بعض اللغويين، بينما راح تشوفون ابن فارس قال القاعدة، مو ابن فارس، ابن منظور، وكذلك الصحاح الجوهري قال القاعدة هي الأصل والأساس، وقواعد البيت أساسه، ومعناه مأخوذ من القعود أي الثبات والاستقرار. احنا شنو شيخ احمد؟ هي قواعد فقهيه، فنرجع للاساس. القواعد يعني جمع قاعده، يعني القاعده الفقهيه زين. احنا الموضوع خلوه بعدين، راح نجي هنا راح نشوف اي المعاني هو الاصح. من راح بين القواعد الفقهية راح نشوف احنا وين نشتغل، راح نختار الأول لو المعنى الثاني لو يمكن الجمع بينهما زين. خلينا نشوف القواعد الفقهية. القاعدة الفقهية اصطلاحا هي التي تتضمن الأحكام المتناظرة للمسائل الجزئية المتشابهة، وعرفها السيد مير علي في حاشيته عن القوانين، قوانين الأصول اللي هي المحقق القمي، واحد من الشارحين للقوانين مير علي، سيد مير علي عنده كتاب اسمه حاشية القوانين وهو مطبوع الآن موجود. عرفها بأنها قضية كلية يعرف منها أحكام جزئيات موضوعها. أذكر تعريف السيد عبد
القواعد الفقهية، يعني إذا أضفنا القواعد للفقهية ماذا سيكون التعريف؟ نحن عرفنا القاعدة لغة واصطلاحا، زين شنو تعريف القاعدة الفقهية؟ تمام، نذكر تعريف السيد علي مهر في حاشية القوانين، هي قضية كلية يعرف منها أحكام جزئيات موضوعها. أو هي مجموع، أو هي حكم كلي أو قانون عام يندرج تحته مجموعة من المسائل الشرعية المتشابهة تشابها يجعل الحكم الكلي يشبهها. هذا التعريف مو تعريف يعني مو جامع، هو تعريف لصاحب كتاب الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني اسمه شفيق العاني، فواحد أكاديمي. شوفون الفرق بين التعريف الأكاديمي والتعريف الحوزوي. أعرف المرة الثانية، يقول أو هي حكم كلي أو قانون عام يندرج تحته مجموعة من المسائل الشرعية المتشابهة تشابها يجعل الحكم الكلي يشبهه. قريب لتعريف ده، ستحبون تكتبوه هذا كيفكم بعد. هذا التعريف زين، هو هذا التعريف قريب إلى تعريفنا، بس إذا ندقق به مو جامع مثل هذا التعريف، بس قريب جدا. يعني أعيد، هي حكم كلي أو قانون عام يندرج تحته مجموعة من المسائل الشرعية المتشابهة. فعلا هي متشابهة، إحنا ما راح نختار كل مسألة، إحنا ما راح نختار مثلا قاعدة الضرر، لا ضرر ولا ضرار، ما راح نختار كل مسألة، راح نختار المسائل اللي بيها ضرر. تمام، أو ما راح نختار قاعدة اليد، ما راح نختار مسائل جزئية ما لها علاقة باليد، لا. تمام، أو ما راح نختار مسائل الملكية، إنه إذا ملك فيجوز له الإيجار والبيع الشراء ومضاربة الملك دخل تحت ملكه، فيدخل تحت هذه القاعدة مسائل متشابهة من جهة الموضوع تشابها يجعل الحكم الكلي يشبهها، يشبه هذه الجزئيات. لذلك القاعدة هي مكونة من حكم كلي مأخوذ من جزئيات القاعدة. سأذكر في المثال توضيحي لهذه المسألة. وهناك طبعا تعريف أخرى، القدر المتيقن من هذه من هذا التعريف، من هذه التعريف اللغوية والاصطلاحية للقاعدة، ثم عرفنا تعريف بالقاعدة الفقهية، ما هو القدر المتيقن من هذه التعريف؟ القدر المتيقن أيها الأحبة من هذه التعريف أن القاعدة الفقهية فيها شمولية واتساع بما تنطوي تحته، تنطوي تحتها، فيه شمولية واتساع بما تنطوي عليه من دلالة وبما ينطوي تحتها من أحكام، وهي من هذه الزاوية تعد مصدرا وأساسا لأحكام فرعية تبتني عليها تعريفات كثيرة. إذن هاي التعريفات الكثيرة، طبعا بالمناسبة أكو تعريفات كثيرة لأبناء العامة، هم عندهم السبق في تدوين القواعد الفقهية. تمام، تعريفات جدا كثيرة للقواعد الفقهية. المهم المشترك في هذه المسألة في هذه التعاريف الكثيرة للقاعدة الفقهية هو هذا، شمولية واتساع ما تنطوي عليه من دلالة. كل التعاريف بها هذا المعنى، شمولية واتساع ما تنطوي عليه من دلالة وما ينضوي تحتها من أحكام، وهي من هذه الجهة، من هذه الزاوية تعد مصدرا وأساسا لأحكام فرعية تبتني عليها تعريفات كثيرة. إذن الجهة الجامعة في هذه التعريفات الشمولية والاتساع بما تحتوي عليها هذه القاعدة من دلالة وما ينطوي تحتها من أحكام. زين، واحد يقول لسيدنا تعريف حلو، تعريف يعني يكون احنا، نعم يوجد تعريف للشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله. شيخ ناصر عنده كتاب اسمه قواعد الفقهية مجلدين، جيد جدا، مجلدين كبار، وايضا دروس بحث الخارج ومقررة، كتب جيدة. الشيخ ناصر يقول أنا أعطيكم تعريف اللي أنا أتبنى. يقول الشيخ ناصر في كتابه القواعد الفقهية: القاعدة الفقهية على ما يستفاد من استقراء كلمات الأصحاب قدس الله أسرارهم، هاي كلمات هي. إذن الشيخ ناصر مكارم هذا تعريف ميلة، استقرأ كلمات أصحابنا الذين كتبوا في القواعد الفقهية. أول من كتب راح تجينا إن شاء الله هو الشهيد الأول في القواعد الفقهية، الله يقدس نفسه، وبعد الشهيد الأول كتبت كتب في القواعد الفقهية. زين، عيني الشيخ ناصر يقول أنا استقرأت كلمات الأصحاب قدس الله أرواحهم وخرجت بهذا التعريف. قال: وهي، هذا تعريف الشيخ ناصر، وهي ما اشتملت على حكم فقهي عام. تمام، يذكر تعريف شيخ ناصر. وهي ما اشتملت
على
على حكم فقهي عام. لا يختص بباب دون باب، لا يختص بباب معين من الفقه. زين، بل يشمل أبواب الفقه كلها. أو كثير من مسائلها المبحوثة، في كتب متعددة فقهية. أو مسائل كثيرة من كتاب واحد.
لا يختص بباب
معين من الفقه. شوفوا شيخ ناصر هذا التعريف مالته كله قيود، كل قيد إشارة إلى شيء. قلت لكم التعريف كثيرة. شوف، وهي ما اشتملت على حكم فقهي عام. من أخذها؟ أمر كلي. أمر كلي يعني عام، عام، تمام؟ حكم كلي يعني أمر عام. زين، لا يختص بباب معين من الفقه. هو مثلا أنا فقط أقول هاي القاعدة في كتاب الطهارة وهاي القاعدة في كتاب البيوع،
ما يختص أكثر. يعني مو كل قاعدة لابد أن تكون مختصة، إشارة إلى بعضهم من قال بذلك الشيخ رضا زين عيني، بل يشمل أبواب الفقه كلها، فقد تكون قاعدة بها 20 باب، قاعدة بها 4 بوب، قاعدة تبحث في بابين في 3، فماكو انحصار، كل قاعدة تبحث في باب معين. قاعدة الفراغ وين نبحثها؟ باب الصلاة والطهارة بالحج والصوم، وين ما تشوك بعد الفراغ ابني على الفراغ على الصحة، رح ناخذها إن شاء الله بالتفصيل. فما قاعدة الفراغ ما تختص بباب معين دون آخر، تدخل في جميع الأبواب. زين، مثلا قاعدة الملك ما تدخل فقط في البيع، أطبقها في البيع والشراء والإجارة والمعاوضة والمضاربة تمام؟ إذا ما تختص بباب واحد، هذا إشارة إلى هذا، بل يشمل أبواب الفقه كلها أو كثير من مسائلها جميع والجزئيات. ما قلت لكم هذا راح يفيدنا التعريف؟ أنا يقول الأمر الكلي منطبق على جميع جزئياته كلها أو كثير من مسائلها على جزئياته، ما مأخذ به جميع، يقول هذا هم قاعدة، وإن لم تكن في جميع الأبواب أو جميع المسائل ولكن الكثير من المسائل، يقول قاعدة لأنها أمر كلي ينطبق على جزئيات، هذا يجعله على حكم فقهي عام، سنطبق على 3 صار عام، على 4 عام، على 5 عام. فمو بالضروري أن القاعدة الفقهية تنطبق على جميع الجزئيات وفي كل الأبواب، لا، أفرض قاعدة فقهية جواها 10 أحكام شرعية، 5 أحكام شرعية، تصير قاعدة؟ تصير، تمام؟ القاعدة الحكم العام، والحكم العام الذي ينطبق على أكثر من واحد، على كثيرين، إيش قد الكثيرين؟ ما محددين، أقلها 3 وأكثرها ما محدد، حتى تصير قاعدة عامة، وهذا هم فشبهة، واحد يقول ها إيش قد يعني؟ ما محدد بعدد، حتى تصير قاعدة، هو حكم عام. لذلك أشار الشيخ الناصر حفظه الله إلى هذا، شوف فقهي عام، حكم فقهي عام لا يختص بباب في كلها أو كثير من مسائلها. تمام عيني؟ المبحوثة في زين سيدنا شيخنا مبحوثة في كتب فقهية متعددة، لو في كتاب واحد لو شنو يقول مين فرق؟ شوف، أو كثير من مسائلها المبحوثة، وين؟ مو قال جميع المسائل أو كلها أو كثير، جميع أو كثير، مبحوثة في كتب متعددة فقهية يصدق عليها قاعدة فقهية. يعني كتب فقهية متعددة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، أو مسائل كثيرة في كتاب واحد. هاي قضية التجاوز، وين نبحث احنا؟ مو في كتب، يعني مو مثلا أعطوني في القاعدة بباب واحد، قضية مثلا ما الملك، لا، أكثر من باب تجينا أكو في القاعدة. إيه قضية سوق المسلمين مثلا، قاعدة سوق المسلمين هاي وين؟ في قضية البيع والشراء وقضية اللحوم، فبالتالي هذا الباب، باب الأكل الأطعمة والأشربة، طلعنا من عنده قاعدة، هاي هم تصدق عليها قاعدة. فمو بالضرورة أن تكون القاعدة في كتب متعددة، حتى إذا كان بكتاب واحد ولكن بها مسائل كثيرة نسميها قاعدة فقط. واضحة؟ زين، هذا هو تعريفها المختار. احنا اختارنا تعريف شيخ ناصر المكارم وتعريف سيد علي مير، وهناك تعريفات اخرى نكتفي بهذا القدر. اذا تعريفها هو هذا، اما موضوعها، طبعا احنا درسنا ان موضوع كل حكم ما يبحث عن عوارضه الذاتية، موضوع كل علم، عفوا، موضوع كل علم ما يبحث عن عوارضه الذاتية التي تعرض على موضوعه. زين، الموضوع شنو؟ الموضوع هو مجموع مسائل،
وهذا احنا بحثناه في درس المنطق بين ان الموضوع هو عباره عن مجموع. اذا مجموع المسائل هي موضوع العلم. العلم بمسائل وبابواب، مجموع هذه المسائل هو الموضوع. تمام زين. ومسائله هي القضايا التي يجمعها الغرض الذي من أجله وضع ذلك العلم. زين. إذن العلم عبارة عن مجموع مسائل، وهذه مجموع المسائل اللي يبحث ليجمعها جامع لها الغرض الذي وضع له ذلك العلم. هذه مجموع المسائل هي عبارة عن الموضوع. فنسأل، ما هو موضوع علم القواعد الفقهية؟ موضوع علم القواعد الفقهية هو القضايا الشرعية الكلية والأحكام العملية العامة، مجموعة أحكام شرعية كلية، قضايا شرعية كلية وأحكام عملية عامة. هذا بعد ما لكم مجال بالسبورة أنتوا كتبوا. إذا الموضوع القواعد الفقهية هو القضايا الشرعية الكلية والأحكام العملية العامة من حيث دلالتها على حكم الفروع الفقهية المنطبقة بها. إذن الأحكام الشرعية العامة، القضايا الشرعية الكلية، هو هذا موضوع علم القواعد الفقهية. إذا القواعد الفقهية شنو نبحث عنها؟ شنو موضوعها؟ أحكام شرعية عامة ينطبق تحتها شنو؟ مصاديق. أبحث في قواعد فقهية عن أحكام شرعية عامة. هذه القاعدة الفقهية التي هي حكم شرعي عام كلي ينطبق ويندرج تحته مصاديق كثر متعددة. زين. الغاية شنو؟ الغاية من القواعد الفقهية، هذا هم مهم. الغاية من القواعد الفقهية حتى يستعين بها الفقيه في تحصيل مجموعة من الأحكام الفقهية في استنباط الحكم الشرعي. يعني الفقيه بدل ما يروح يراجع مسألة مسألة يخلي عنده مجموعة قواعد. إذن راح ندرس
عند الضابط وبعدين
أحسنت، يخلي هاي مجموعة القواعد كضابطة عنده، كل حكم شرعي يعرض عليه يدخله تحت الضابطة. القواعد الفقهية يستعين بها الفقيه في تحصيل مجموعة من الأحكام الشرعية، سواء كانت قواعد أصولية أو قواعد فقهية. يجي الفقيه يقول مثلا اليوم حكم التدخين في السجائر الإلكترونية، مسألة حديثة هذه. تدرون الفقيه بعد أول شيء يروح يراجع النصوص الخاصة، لقى نص خاص بها ونعمت، ما لقى نص خاص يشوف أكو تدخل في قاعدة لو ما تدخل في قاعدة من القواعد. وهكذا التعامل التجاري، أحكام التجارة الإلكترونية، التجاري بالله، بس هذا لسه المستحدث، أحكام التجارة الإلكترونية، أكو شركات إلكترونية بيع وشراء ومضاربة وما أدري التعاملات الرقمية، تحويل رقمي فهذا زين. وين الدخل هذا؟ فشين الفقيه إذا لقى دليل خاص بها ونعمت، ما لقى دليل خاص يروح من القواعد الأصولية، دخلت ما لقت قواعد فقهية قد تنفع الفقيه، ويعني جهدا ووقتا. تمام. لأن هذه القواعد تحت يده بين يديه، فمهمة جدا. فالغاية يستعين بها الفقيه في تحصيل مجموعة من الأحكام الفقهية. زين، بها فوائد؟ نعم، فوائدها كثيرة جدا، فوائد القواعد الفقهية. يبقى عندنا في المسألة مهمة، إذا كان هذين الثلاثة واضحات، إذا التعريف عرفنا تعريف القواعد الفقهية مو القاعدة، قاعدة الفقهية هذا التعريف، هذه كانت مقدمة. عرفنا القاعدة الفقهية وعرفنا شنو موضوعها، الأحكام الشرعية الكلية. زين. والغاية منها أيضا عرفنا شنو الغاية من الأحكام الشرعية، أن يستعين بها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي.
صارت عندنا المقدمة واضحة. تبقى أكو بعد أمور بالمقدمة مثلا من قبيل مثلا تاريخ المسألة، تاريخ العلم مثلا، أو مثلا أبواب العلم، واضع العلم، تمام؟ هذا اللي مو ضروريات. احنا قلنا المتأخرين هذه الرؤوس الثمانية اللي سابقا كان العلماء قد دأبوا على يعني بحثها في مقدمة كل علم، اللي هي من قبيل التعريف، الموضوع، الغاية، الفائدة، التاريخ العلم، واضع العلم، مسائل العلم، أبواب العلم، المنهج المتبع في العلم، هاي ثمانية. قالوا هذه مو ضرورية، لأن ضروريات تعريف، موضوع، غاية، لأن ضروريات لأن يعني تؤسس مقدمة العلم. مسألة مهمة، المصنف راح يبحث لنا مسائل لا علاقة لها لا بالموضوع لا بالغاية ولا لا بالتعريف، لا موضوع ولا غاية، أمور متعلقة بالتاريخ العلم، من الذي أول من كتب، ما الفرق بين المسألة الأصولية والعفو القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية. وكذلك سوف يبحث أهم شيء بالمقدمة، الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. هذا اللي إذا كانت تركز عليه هذا جدا مهم حتى نفرق، باعتبار احنا درسنا أصول وصارت القواعد الأصولية عناصر مشتركة في استنباط الحكم الشرعي. بحثها السيد الشهيد في الحلقات. ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ أيضا الشيخ المصنف الله يحفظه تعرض لها بالمدخل، وما سمى مقدمة، سماه مدخل، لأنه لم يتعرض لا للتعريف لا للموضوع لا للغاية، بل تعرض إلى مثلا تاريخية هذا العلم أول من كتب به، وتعرض إلى الفرق بين المسألة الأصولية والفقهية، وتعرض إلى الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية. ذن أمور ثلاثة ذكرها المصنف في المقدمة. بعد ما راح نلحق نبين الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة. هذه اقروها أخواني إن شاء الله يوم السبت. المدخل اللي ذكره المصنف جدا مهم، جدا جدا مهم، هذا تقروه جيدا، ويعني حتى يكون هو أنا هم إن شاء الله راح أوسعه ونذكر أمثلة إن شاء الله تعالى، لأن هذا راح يكون هو المعين لنا في قادم الأيام. راح تكون عندنا كالضابطة، راح نبحث نقول هاي المسألة أول ما أدخل الدرس أقول لكم هاي المسألة أصولية في بداية كل قاعدة، لو مسألة فقهية راح أتجاوبون أقول لكم لماذا. فيكون عندنا ذن الأمور النقاط الثلاثة اللي ذكرها المصنف يكون الموضحات جدا. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.